أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. نازلنا نتحدث بما يمكن أن يستدل لإثبات القراءة والكتابة للنبي، عام أن يكون قبل البعثة أو بعد البعثة. من الأدلة الذي ذكر الوثيقة التي كتبت في صلح الحديبية، حيث ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي محى هذه الكلمة رسول الله، وهو الذي كتب من محمد بن عبد الله. بناء على هذا المصدر التاريخي، حينئذ الدليل واضح في حسن وإمكان القراءة والكتابة والتلبس بالقراءة والكتابة، فتكون هذه الوثيقة إحدى الأدلة التي يمكن أن يستدل في هذا المقام. في مقام الإجابة عن هذا الكلام، أن هذه الوثيقة التي تتحدث عن قضية خارجية نقلت بنقولات متنافية، فهي متعارضة بتعارض داخلي، لأن البعض ممن نقل هذه الواقعة نقلها أنه طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين أن يدله على تلك الكلمة الموجبة للتحسس، ولم يذكر أنه خط النبي الأكرم بقلمه الشريف وبيده الكريمة، لم يذكر أنه، فالمسألة خلافية فلا تصلح أن تكون دليلا في الباب. من الأدلة الذي يمكن أن تذكر في هذا الباب هو هذا الدليل. شوفوا هذا الدليل لعله من حيث الأدلة له قيمة معرفية أقوى من سائر الأدلة. إحنا لما نرجع إلى القرآن، وهكذا لما نرجع إلى السيرة، وهكذا لما نرجع إلى أفعال النبي، نقدر نحصل على معلومة مهمة. مثلا في القرآن ورد أكثر من 100 آية فيها إشارة إلى القلم، إلى الكتابة، مو بنحو أن النبي كتب، حث الناس على القراءة، على الكتابة، على التعلم، على على على. ومن الواضح أن هذا المصدر من التعلم الذي أمروا به الناس ومو العلم اللدني. فذوق القرآن قائم على ماذا؟ على الحث على التعلم. نجي لروايات الباب، هم كثيرة في هذا الموضوع، روايات عن الرسول الأكرم في هذا الباب، بل سيرة النبي الأكرم قائمة على حث الناس على الكتابة والقراءة، وتلك القضية معروفة في موضوع الأسرى، وكيف أن النبي أطلق سراح الأسرى شريطة كل واحد منهم يتصدى إلى أن يعلم القراءة والكتابة للمسلمين. فذوق طريقته، أسلوبه، ثقافته، ثقافة القرآن، لما نجي نمر عليها نشوف بوضوح هناك عناية خاصة للقراءة بما لها من الموضوعية، وللكتابة بما لها من الموضوعية. إذ لا سبيل لتعلم الناس المعلومات إلا عن طريق القراءة والكتابة. وعليه نظير هذه القضية الذي جاءت تلك العجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله أمر ولدي بأن لا يأكل التمر. النبي أخر البيان، واعترضت المرأة في نفسها لماذا هذا التأخير، إلى أن صعد المنبر وسقى المنبر وحث الولد على عدم أكل التمر. عندما سألت الأم أن لماذا لم تخبره في أول الساعات، أجاب أنه لابد أن أنا أتلبس حتى يكون العمل مفيدا ونافعا. فطريقة النبي ما يدعو الناس إلى فضيلة إلا وأن يتلبس هو بتلك الفضيلة، هذه طريقته. إحنا لا شك ولا ريب أن النبي قد دعا الناس إلى القراءة وإلى الكتابة بلا شك، بضم هذا إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه لا يأمر الناس ولا يعرف الناس ولا يرغب الناس في أمر هو شنو ولم يتلبس به. وقد بينا أن القراءة والكتابة ليست فيها مثلبة للنبي الأكرم، وإنما أقصى ما فيه سؤال فيه كمال النبي أو ليس فيه كمال، ليس فيه مثلبة للنبي الأكرم. فمع عدم وجود المثلبة ومع أن ذوق النبي قائم على أن يدعو الناس إلى فضيلة شريطة أن هو يتلبس بهذه الفضيلة، وهذا معهود عندنا حتى الآن، لو واحد يصعد منبر يدعو الناس إلى فضيلة هو ما متلبس بهذه الفضيلة، يقول له عمي انزل انزل من المنبر، انزل وروح انصح نفسك بعدين تعال شنو، بعدين تعال ادعو الناس إلى الفضيلة. النبي الأكرم قد حث على مستوى القول وعلى مستوى العمل وعلى مستوى التقرير، قد حث المسلمين على موضوع القراءة والكتابة. فكيف يمكن لشخص بهذه الخصوصيات أن يحث الآخرين على القراءة والكتابة وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ هذا حاصل الدليل. فضل
المدعون لعدم القراءة لأمية النبي دخلوا إلى أن هذه الحالة ليست من الأمر الطبيعي وإنما هي الإعجاز، بما إذا احنا مثل ما تفضلون جنابكم هذا بالسياق الطبيعي، الشخص اللي بالسياق الطبيعي من دون معجزة، نعم هذا الكلام يجي اللي يقولونه، لكن هم يدعون الإعجاز في هذه القضية.
احنا إذا تذكرون سابقا بينا أن موضوع الإعجاز الذي دعي من قبلهم لا قيمة له، وأنا الآن مو في صدد أن أقنع الآخرين، في صدد أنا شنو فهمي للمطلب، وكرر هذه القضية التي يعني دائما نبتلى بها. إحنا هل تعلم النبي يضر في الإعجاز؟ إنه لا يضر في الإعجاز. موضوع تعلم النبي قضية ليس لها أي تأثير في عالم الإعجاز، هذا دعوانا إحنا، آخرين ما ادعوا هذه الدعوة، قلت عن الفخر الرازي وغير الفخر الرازي يتبنى نظرية أخرى، بس أنا سابقا مضيت قلت إذا موضوع الإعجاز، الإعجاز ما موقف على القراءة والكتابة، الإعجاز موقف على أن لا أستمع من الآخرين، أستمع من الآخرين ثم أشوف الإعجاز. قد تجي الإعجاز هاي جواب آخر لمن أراد أن يدعي أمية النبي لتأمين الإعجاز، حقيقة هذا الكلام باطل. مضافا إلى الإشكال القبلي أكو إشكال آخر وهو أهم، قد تجي شبهة أن النبي كان يأتي بالمعلومات من الكتب السماوية السابقة في فترة التأسيس، في فترة بداية قبل الدعوة إلى الدين راح نظم معلومات وجه، لكن نحن نرى أن النبي الأكرم بعدما تصدى للنبوة صار مقصود ومتابع وملاحق بكل حركاته وسكناته، يعني ما كان يقدر يختلي بشخص واحد، إلا بمرصود وين كان يروح وين كان يجي وين يتكلم وين يروح وين كذا، شخصية بهذا المستوى. وكان في تلك الفترة يحدث عن ماذا؟ عن الكتب السماوية السابقة. فلا مجال افتراضي، يعني أكو كان مركوز في أذهان المسلمين أن ما ينقله النبي عن الكتب السماوية في ثنايا الرسالة، مو قبل الرسالة، قبل الرسالة قلت لك قد تجي شوفه، كان أخذ له فترة ومتعرف على بعض الأشخاص وهم كانوا يزودوه بالمعلومات، قد تجي هاي الشبه. أما بعد مجيء وبعد كذا ومرصود بكل خصوصياته، أبسط الخصوصيات يعني ما كان حتى عنده قدرة في أن يخفي شيء، في بيته هو مرصود، في خارج بيته هو مرصود، في تصرفاته هو مرصود، في كل خطوطه هو مرصود. لو كان هناك شيء لانعكس إلينا بوضوح، فلا مجال لافتراض. المسلمين كانوا متبانين على أن الذي يصل إليهم من الرسول الأكرم هو على قضية الإعجاز، ولن تأتي شبهة أنه الكتابة والتزيين من الكتب السماوية في زمن الرسالة، في زمن نشر الرسالة الإسلامية. فعليه أصل الدليل هو هذا، وكرر الدليل أن النبي قد حث قولا وفعلا وعملا، قد حث المسلمين على القراءة والكتابة، وطبع النبي لا يحث على شيء إلا أن يكون متلبسا هو به، وإن ربما حاجته إليه ليس كحاجة سائر المسلمين، وإن كان حاجته إلى هذا الأمر نعم لعله يعني قائل يقول صحيح هو كان يحفه، لقائل أن يشكل على الدليل هو هذا، وقد أشكل البعض عليه بهذا الإشكال، قال هذا صحيح أن النبي كان يحث على القراءة والكتابة ونحو ذلك، كان يحث لأنه المسلمين ما كان لهم سبيل للتعرف على المعارف إلا عن طريق القراءة والكتابة. أما بالنسبة إلى فهو يمكن أن يصل إلى المعارف لا عن طريق القراءة والكتابة. هذا مثل الطبيب الذي يأمر مرضاه بالدواء وهو لا يتناول الدواء، ليش لا يتناول الدواء؟ لعدم الحاجة إلى الدواء. ولا يمكن لقائل أن يقول أنه يخل في أمانة الطبيب، الطبيب إذا يريد يصير أمين كل دواء يسجله لمرضاه لابد أن يشنه أن هو يتناوله. مريض يحتاج إلى دواء فيعطي، أما أنا شنو ما محتاج إلى دواء؟ أشكل البعض على هذا الدليل بهذا الإشكال، فقال لا مانع نرى أن النبي في الوقت الذي يدعو الآخرين على القراءة والكتابة لكنه هو يبقى غير قادر على القراءة والكتابة، لا لنقطة الإعجاز، لا لنقطة الإعجاز، وإنما لنقطة استغناء عن ذلك، هو مستغني عن ذلك، ولا يضر. أنتم أهم شيء عندكم كان قلتوا أنه أمانة النبي وسيرة النبي وطريقة النبي قائمة على ماذا؟ على أنه لا يتلبس بشيء إلا لا يدعو إلى شيء إلا أن يكون قد تلبس به، بس هناك مانع. هكذا أشكل الله. هذا الإشكال حقيقة مردود، نحن نسلم بلا إشكال أن القراءة والكتابة هي جهة كمالية، نعم هي جهة كمالية على نحوين، مرة جهة كمالية لمن لا يتمكن من القراءة من الوصول إلى المعلومة إلا عن طريق الكتابة والقراءة، فتكون جهة كمالية إلزامية من قبيل مقدمة الواجب أن لا يمكن التعرف على الأشياء إلا من قبيل مدار العين، لا يمكن التعرف على الأشياء إلا من قبيل التعلم والقراءة والكتابة. صحيح هذا المعنى لا يأتي في حق النبي، لكن يبقى أن موضوع القراءة والكتابة ولو في أذهان الناس كان منفرا، من لم يقرأ ولم يكتب كان يعتبر بذلك منفرية ومنقصة في عرف الناس. فكيف يتلبس النبي بأمر فيه منقصة ومنفرية ولو في نظر الناس، مع علمهم القطعي بأن النبي يمكن أن يصل إلى المعلومات عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي، عن طريق الوحي. فإذا يبقى أن القضية استظهارية، أنا ما أقدر أوصل القضية إلى حدها البرهاني، أقول طبيعة النبي أنا هذا الدليل أميل إليه كثيرا، أميل إليه. ولو كان النبي بسبب معلومات الغيبية لا يحتاج إلى القراءة والكتابة، لا أقل كان من المناسب جدا أن يتصدى لدفع مثل هذه الشبهة عن أذهان الناس. يقول أنا أدعوكم إلى القراءة والكتابة لأنه أنتم سبيل المعرفة عندكم منحصر عن طريق القراءة والكتابة، أما أني يمكن أن أصل إلى المعرفة لا عن طريق القراءة والكتابة. فهو كمال لكن كمال نسبي لكم وليس كمال مطلق لكل الناس. كان من المناسب أن ينبه على هذا. عدم تنبيه على هذا إشارة إلى أن هذا كمال، أن القراءة والكتابة كمال لكل الناس. نعم حجم الكمال يتفاوت، مرة ماكو طريق إلا عن طريق هذا يصير كمال شنو إلزامي، مرة يمكن الوصول عن طريق هذا. فلو لم يكن، فالسؤال هو بالتحديد هذا السؤال، هل القراءة والكتابة كمال نسبي أم أنه كمال مطلق؟ من قال أنه كمال نسبي فمن الممكن أن النبي يتلبس بالدعوة إلى القراءة والكتابة وإن لم يكن هو يعلم القراءة والكتابة، هذا كمال نسبي وهو ممكن للنبي الأكرم لأسباب ودواع أخرى لا يتلبس بهذا الكمال النسبي. أما إذا فرضنا كما نحن نفرضه ذلك أنه هو كمال مطلق وليس بالكمال النسبي، حينئذ نفس الدعوة النبي إلى القراءة والكتابة تستدعي ولو لأجل شنو؟ إيجاد أنس عند الناس لتصديقهم بدعاوى النبي. يطلع لي فد واحد افترض يحب، أنا أقول أرجع أقول ترى قضية اطمئنانية، ولا واحد يقدر يشكل عليه هذا الإشكال، يقول هذا مثل ما واحد هو ممنوع من الصوم والصوم كمال لكن يصعد المنبر يدعو الناس إلى الصوم، لكن هو لخصوصية لا يصوم، هذا ليس بموجب لعدم قبول الآخرين لدعواه بعدما يعلم الناس أنه شنو أنه مريض. نعم يتوقف الناس ويتلكع الناس ولا يعتبرونه فيما لو علموا أنه هو ما بشيء ويدعوهم إلى الصوم وهو ميصوم، طبيعي هذا ما يكون، هذا صحيح. أما إذا افترضنا أن واحد هو مريض والناس تدري بمرضه فإذا دعا الناس الآخرين إلى الصوم يتقبلون قوله، فليكن مقامنا من هذا القبيل أن النبي صحيح دعا الناس إلى القراءة والكتابة لكن الناس كانوا يعلمون بأن النبي لا يقرأ ويكتب لوجود شنو؟ لوجود مبررات لعدم قراءة النبي. إذا القضية بهذا البيان يصير ارتكاز عند المسلمين ولنعكس إلينا هذا الارتكاز، والحال أن القضية ما ارتكازية. لو تم هذا الكلام أنا أكمل هذا الكلام، لكن يورد ماذا؟ يعني هذا كلش موضوع علامة استفهام، يصعد المنبر يدعوهم قراءة وكتابة. طب أكو من الأعراب يسأل عمي أنت الذي تدعون للقراءة والكتابة أنت ليش ما تقرأ وتكتب؟ يقول كان مرتكزا عند المسلمين أنه عدم قراءة النبي هذا لأنه أكو موجب ومبرر لعدمه. ارتكز هذا وانتشر إلينا، يقول ما انتشر إلينا، هذا معناه أن القضية موجي موجي مو مثل ما كان صاحب الدعوة يدعيها. هي أفضل دليل يمكن أن يطمئن إليه هو هذا الطريق، تصدي النبي للقراءة والكتابة مع ذوق حساس جدا. النبي في هذه القضية ما كان يعني جه، احنا علمانا الآن إذا يدعو واحد على إلى شيء وإذا عنده محذور هم ينبه، ترى أبوي أنا أدعوك بس أنا ترى عندي محذور، أنا ما أقدر أقوم بهذا العمل. أما إذا دعا وهو ما متلبس بهذا الفعل والمستمع ما يدري بهذا المانع، فبيصير موضوع علامة استفهام وموضوع علامة شبه، ونصير أقبل من كلام النبي. لا أقل كان تسجل هذه القضايا أن النبي كان يدعونا إلى أمور وهو لم يتلبس بها، وهو لم يتلبس بها، وهو تحت الرصد. أكرر، النبي كان تحت الرصد التام، مو أنه النبي شخصية أهملت فيها جوانب حياته. هذا الدليل. الدليل الآخر، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية الكريمة ويعلمهم الكتابة، واضحة الدلالة أن النبي كان ماذا يعلم الناس؟ ماذا؟ ما قال يعلمهم المعنى، وإنما يعلمهم ماذا؟ كتابة. يعني هو كان يبادر إلى عملية الكتابة، يعلمهم الكتابة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا مشتبه ممكن. في سورة كذا هذا، في سورة الجمعة. هو يعلمهم الكتاب والحكمة. ها؟
الفتحة مو الكتاب.
اي كتاب، كتاب وكتاب ليش معنى واحد؟ لا بس صحيح واحد. اولا هذه الايه مردوده، ويعلمه مو بالضروري ان يكون التعليم المباشر، ولو التعليم التسبيبي. ثم فرق بين الكتاب وبين الكتابه. صحيح ان الكتاب ماخوذ من ماده الكتابه، لكنه يطلق الكتاب ويراد ماذا؟ يراد المعنى، ولا يراد منه ماذا؟ ولا يراد منه نفس الألفاظ. ثالثا، إذا القضية بهذا البيان لانعكس إلينا أن النبي كان عنده دروس يعلم الناس القراءة والكتابة، ولم يكن عندنا شيء من هذا القبيل. فهذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى لهذه الأمور الثلاثة. أولا التسبيبية، ثانيا فرق بين الكتاب والكتابة، ثالثا لو كان الأمر لانعكس إلينا بأن النبي كان يسويهم دروس في القراءة والكتابة.
تفضل. سيدنا عمر، بالنسبة للنبي إلى الآن، يعني هسه إلى الآن أقول كل ما تقدم استفدت منه شيئاً، استفدت منه شيئاً أنه هم لم يقدموا دليلاً، وكل ما ذكروه هو مجدر.
بعدنا ما بين التحقيق، أنا إذا تتذكرون أقول ما أقدر تقول للآن غير الكلمة الآن، ما أقدر. إحنا بينا في بداية البعث بسم الله الرحمن الرحيم، هناك أدلة استدل بها على أميته واحد، وهناك أدلة استدل بها على ماذا؟ على أنه يقرأ ويكتب اثنين، والنقطة الثالثة والجوهرية وهو التحقيق بالبيت، وسيأتي بعد التحقيق. لما أجيب التحقيق يقول لي أنا استفدت الشيء لما استفدت الشيء. هل أنت أنقل أنا ناقل قول من يدعي الأمية وأدلة من يدعي الأمية، ونقلت قول من يدعي أنه عدم الأمية ويدعي أنه أدلة ما هي، وإحنا رديناها لحد الآن بس التسوية، ما عندنا شيء لحد هذه اللعبة. أنا أريحك حتى فائتين ما أقول ولا فائدة أقول قول يقول بالأمية وأدلته، قول يقول بعدم الأمية وأدلته لحد الآن. احنا تحقيقنا راح نبينه لما نجي بتحقيق، مش ذاك الوقت تقول ان تحقيقك برهاني، تحقيقك شرعي، تحقيقك اجتماعي، اي بني من الحقيقه ان تتكلم بعد عن مواطن انتهى اليوم. لأنه قرأ عن دين الكافر بشكل مفصل. التحقيق أن يقال نشوف الأدلة، أنا أريحك يعني، أنا ما أتكلم إلا على أساس منهج علمي معرفي، إذا ما عرفت المنهج المعرفي أنا ما أنطلق، ما أجي من منتصف الطريق أحكي لي بكلمتين وأمشي، ما لا أجي منهج معرفي. هذه القضايا شلون تعرف؟ هذه قضية عقلية، قضية تاريخية، قضية كذا، شنو هذه؟ خلص نصنفها حتى نعرف أجهزتها المعرفية. هذا بعدين يجي نبحث. بس عندي في تتمة هذا البحث بس عندي كلمة واحدة، وهو ما صدر من هذا المحقق. المحقق عنده كلمة ما أدري أنا ما افتهمتها، شلون يتصدر أن يتكلم بهذه الكلمة؟ هو يختم هذا تحقيق المؤلف، تحقيق المؤلف في هذه المسألة، وأنا وقفتي مع المؤلف ستكون في أكو مطلب مفيد ذكره ولا شك في قبوله، وأكو مطلب أشوف أنه ما أدري مصادرة. حصيلة الكلام، هذا تحقيق المؤلف، حصيلة الكلام أن عدم قدرة النبي الأكرم على القراءة والكتابة، عدم القدرة قبل البعث أمر قطعي ويقيني. هاي من هذا الأمر القطعي واليقيني؟ وين الدليل؟ فالدليل جبنا لحد الآن ما جبت أنت أي دليل. شلون تدعي هذه الدعوة؟ أمر قطعي ويقيني، بشوية نزل من موجة الهواء، صعد المنبر وراح كما هو. لا، فليكن أن يقول ظاهر الأدلة ذلك. أقول ينبغي للعالم أنما يتحدث يتحدث على مستوى حجم الدعوة. سلمنا، أنا التفتت، أنا أول ما جئت قلت لكم، قلت لكم صاحب التأليف رأي على أمية النبي، وعندما جئت بالنحو التالي استدل الأمية بأدلة، ثم ماذا؟ قال ما يستدل به للفريق الآخر رد أدلة الفريق الآخر. هذا ما عندي مانع، هذا منهج محترم، كل واحد رأيه محترم، لكن تعبيره تعبير مو صحيح. تعبيره ما كان هو أدلته السابقة كان في يدنا، ما كان شفنا في أدلته السابقة تعبيره بهذه العبارة بهذا النمط من التصحيح، أن عدم قدرة، عدم القدرة، مو يقول عدم الكتابة، يسكت شوي، عدم القدرة، لا نقول نص العبارة. فحصيلة الكلام أن عدم قدرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على القراءة والكتابة قبل البعث فيه أمر قطعي ويقيني.
سيدنا جنابكم ما استخدمتوا في ميار كلامكم السابق؟
أنا ما حكيت كل كلمة.
استخدمتوا الجزمية باستحالة أن يكون النبي هو لا يقرأ ولا
هاي؟
أيه؟
النبي الجزمية اللي استخدمته شيخنا شنو؟ هل يستحيل للنبي أن يقرأ ويكتب؟ هذا استخدمته، قلت حتما لا يستحيل، ماكو واحد عاقل يقول أنه يستحيل للنبي أن يقرأ ويكتب، استحالة عقلية. وبين سابقا أكو واحد الآن يدعي أن النبي يستحيل عقلا أن يقرأ ويكتب؟ يخبي له أشكال، هذا من الواضحات، أما أنا جبته من الواضحات كلام، مو هذا أقول هذا المعنى، يعني لم يدعي كل من يتحدث، لم ليس هناك شخص واحد يدعي أن النبي مستحيل عليه القراءة والكتابة. نعم الكلام في ماذا؟ أنا أكو دعوة رعي لبقائه على الأمية أو ليس هناك دواعي لبقاء على الأمية؟ هل الأمية منقصرة أم ليست بمنقصرة؟ هذا بعد ثابت، هذا ظهولات. النقطة التي أنا سابقاً ذكرتها ولا زلت أصر عليها، وهي من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان، أنه لم يدعي أحد باستحالة القراءة والكتابة للنبي أكبر، من الواضحات والحمد لله.